بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة، تفضلوا. تفضل يا سالم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال من شأن سورة الحمد.
أيوة.
يعني نحن نشلها من بسم الله الرحمن الرحيم لين آمين.
أي.
يعني مذهبنا احنا على هاي النمونة كذا، يعني مذهب الشافعي.
أها.
لما نقول آمين، يعني أنا لما بصلي بروحي من غير الإمام، يعني
أقول
أني آمنت بالله محمد رسول الله، ربي يكتبني مع الشاهدين ومن عبادك الصالحون.
هذا تقوله في الصلاة يا سالم؟
لا، من بعد ما أخلص من سورة آمين.
بعد الفاتح لما تقول آمين تقول آمنت بالله.
آمنت بالله ومحمد رسول الله، ربي أكتبني مع الشاهدين ومن عبادك الصالحون.
مع الشاهدين وعبادك الصالحين.
أيوة.
هذا كل صلاة تقوله في الصلاة ها؟
أي في الصلاة، أي في الصلاة، نعم.
طيب يا سالم.
هي جايز ولا ما جايز؟
إن شاء الله يا سالم.
سؤال الثاني.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قل لا إله إلا الله.
أي والله. أقول لك أنت، أنا أتابعك وقلت عن الحياي، عن إحنا نسمي يقول
الحيات ها؟
وحد يقول حياي وحد يقول حنش.
إيه.
هذا يعني طبعا الشيخ هذا مرعب داخل البيت، ما تقدر تصير تكلمه وتقول له يعني انت اطلع من البيت وغيره. انا ابغى توضح لنا يعني ما اللي يعني
امس فصلت فيها يا سالم، امس في الجواب امس فصلت فيها تفصيل كامل.
بس يعني انا فهمت كل التفصيل.
طيب،
بس انت بتحصل لغول داخل البيت، ما بتنام داخل البيت ولا اولادك بيناموا في البيت ولا يعني الحريم ولا الاولاد يعني بيناموا.
طيب ابشر يا سالم.
هي تعرف يعني الغول مرعب مرعب.
هذا الغول يعني الغول الأسود هو؟
ما كل غول
تسمونه غول الثعبان ها؟
احنا نسميه غول، هي وانتو تسموه ثعبان، يمكن حد يسميه ثعبان،
حنش وثعبان وحية وغيره.
هذا هو كان مرعب شيخ، مرعب. طيب. يعني بالبيت، يعني لو كان بقى بالبيت بصير بتقول له اطلع ولا غيره. طيب. يعني ما حد بينام داخل البيت اصلا.
ان شاء الله يا سالم، ان شاء الله ابشر.
بعد عندي سؤالين لكن
ها
هي والله سؤال الله أعوذ بالله.
ما كتبت هنا ورقة ولا شيء؟
والله يا شيخ يعني
يا سالم مرة ثانية إذا تذكرت اتصل.
اتصل.
مرحبا مرحبا عبد الله. يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
عزيز بارك الله فيك.
وفيك بارك.
جعلك الله على القمة إن شاء الله والثبات.
آمين يا رب.
إن شاء الله نستفيد منك إن شاء الله دائما.
الله يحفظك.
بارك الله. إن شاء الله عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للإنسان إذا عنده فتور.
إيه.
هل يحتسب على الحديث اللي جاء إن من سافر أو مرض يحسب كونه إنه صاحي كده؟
حيث الأجر.
يعني. معلومة حديثة.
إن شاء الله.
وبالنسبة للحديث اللي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كيف يعني هذا حسي ومعنوي أو مجاز؟
إن شاء الله.
وبالنسبة تعرف أنت كما تعرفون في هذه الأيام سنتين، خلال سنتين هذه حصلت عند الناس يعني وعي ويقظة من ناحية الصحة والاقتصاد وهكذا. كيف الإنسان يعني ونسمع كلمات استراتيجية واستراتيجية، كيف ممكن الإنسان يعني يسوي له يقظة في أمور الدين حتى يقاوم الشبهات والاستعوات هذه؟
إن شاء الله يا عبد الله،
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. طيب، سالم من عمان بارك الله فيه يقول: نحن نقرأ سورة الفاتحة من أولها، يقول الحمد لله رب العالمين إلى قول آمين، يقول بعد ما نقول آمين يقول: أنا أقول آمنت بالله ومحمد رسول الله، ربي اكتبني مع الشاهدين ومن عبادك الصالحين، يقول ما حكم ذلك؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياه لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أخي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم الذين جعلهم الله أمنة لدين الله عز وجل، حيث نقلوا القرآن والسنة لمن بعدهم إلى يوم القيامة وكانوا أمنا صادقين، نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، ما تركوا شيء، ما تركوا شيء، حتى حركة أصبعه نقلوه، حتى اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم نقلوها، حتى موضع نظره نقلوه، كما في حديث أسامة لما دخل الكعبة، ما تركوا شيء رضي الله عنه، نقلوا صفة صلاة النبي القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نأتي الآن إلى قول آمين. آمين سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، ومن السنة أيضا الجهر بها، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى آمين اللهم استجب. طيب، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يا سالم إذا انتهى من آمين يقول آمنت بالله ومحمد رسول الله، رب اكتبني مع الشاهدين ومن عبادك الصالحين؟ أبدا أبدا، هذه دواوين السنة عندنا، كل دواوين السنة ما ثبت شيء. طيب، هل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة كانوا يقولون هذا؟ أبدا أبدا، ما كان أحد يأتي بهذا الدعاء ويوظف بعد قول آمين، لأن آمين يا سالم، آمين اللهم استجب للدعاء الوارد في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقول آمين يعني اللهم استجب، هذا الدعاء العظيم الجامع تحته مضامين كثيرة ومعاني كثيرة تحت هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الأدعية الجامعة موجود في سورة الفاتحة. ولذلك أخوي سالم الله يرضى عليك ويبارك فيك، من اليوم من اللحظة تترك هذا الأمر، ما تقول هذا في الصلاة، ما تقول هذا في الصلاة، لأنك إذا قلت في الصلاة ابتدعت في دين الله عز وجل، أصبحت بدعة. والبدعة ما هي؟ البدعة أنك تأتي بعمل ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل يشتمل القول والفعل، لما نقول عمل القول والفعل أيضا ما فعله الصحابة الكرام الذين هم أدرى بمراد النبي. يعني بعض الناس مثلا يقول: طيب هذا خير، صحيح خير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. وليأتي بهذا الدعاء كأنه يقول، وهذا طبعا هو لا يقول، كأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه نسي هذا وفاته، وإما أنه غش الأمة وما علمها. لاحظ كيف العلماء مثل الإمام مالك وغيره يقولون هذا الكلام: إما أن الرسول نسيه وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون وقد زكاه الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو يكون قد غش الأمة وحاشا، ولا مسلم يقول هذا الكلام. هذا الكلام لما يقول العلماء علشان الناس يعتنون بالسنة ويحذرون من البدعة ولا يستحسنون على أذواقهم وعلى يعني عقولهم، يقول والله نقول كذا ونقول كذا. فانتبه يا سالم، اترك هذا من الآن. وهذا الكلام لو الدعاء لو قلتها في السجود، طيب أنت في السجود تقول آمنت بالله وآمنت بمحمد رسول الله، رب اكتبني مع الشاهدين واجعلني من عباد، في السجود طيب، خارج الصلاة طيب، أما تقول بعد قول آمين هذا يكون من البدع. سالم يقول: أنا استمعت إلى جوابك فيما يتعلق بحيات البيوت، وهو يعني بالأمس كان أظن السؤال من الأخ محمد من ماليزيا فيما يتعلق أتذكر السؤال فيما يتعلق بكيفية التعامل مع حيات البيوت، وفصلت في هذا وعلى وفق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم سالم يقول طيب شلون أنا أجلس 3 أيام وعندي الغول هذا اللي في البيت، الحنش، الثعبان، الحية العظيمة، كيف أرتاح وكيف عيالي يرتاحون؟ سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أنا ذكرت بأن العلماء منهم من قال 3 مرات ومنهم 3 أيام، يعني أنت الآن لو قلت لهذا الثعبان حرجت عليه 3 مرات ما تستغرق معك دقيقة واحدة. الآن ثعبان في البيت من غير المنقط اللي هو ذو الطفيتين والأبتر، هذا اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الأبتر وذو الطفيتين يقتل مباشرة. الأبتر اللي معروف هذا الثعبان اللي ذيله قصير هذا يقتل مباشرة، وذو الطفيتين المنقط بالسواد يقتل مباشرة. أما البقية فأهل العلم بعضهم قال هذا خاص في المدينة وذكرت أنا هذا، وبعضهم له قال هذا عام في كل بيت، عام في كل بيت، ولذلك قالوا يحجر عليه 3. يعني أنت إذا وقفت الآن وقلت أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، وتترك له مجال، أصبح الآن الوضع يعني ما يستغرق ثواني. هذا المقصود، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما هو بتقعد يعني مثلا تقعد لك فترة طويلة، لا، وتفتح له المجال ليخرج. هذا اللي قصدت، الله يرضى عليك ويبارك فيك يا سالم. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا أصيب بفتور في العبادة هل يحسب له الأجر مثل ما يحسب للمسافر أو المريض من حيث كونه كان يعمل العمل السابق؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لمن كان مواظبا على عمل من الأعمال وعبادة من العبادات فمنعه من ذلك سفر أو مرض، فإن الله تعالى يكتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقد صح بهذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم القائل إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من حيث المرض والسفر. أما هل ينسحب ذلك على من أصيب بفتور؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالذي يصاب بفتور هذا علامة على نقص الإيمان عنده. الذي يصاب بفتور في العبادات ما لها رغبة، يعني يصير له ما لها رغبة ويتثاقل عن العبادة والطاعة ويترك قيام الليل أحيانا، أو يصلي ركعتين ويوتر، وكان يصلي 11 ركعة مثلا أو أكثر، يترك الصيام صيام النوافل، يصاب بفتور، هذا لا يؤجر على الفتور الذي هو فيه. لماذا؟ لأنه غير مريض ولا مسافر، غير مريض ولا مسافر، إنما الذي يؤجر من سافر أو مرض وكان مواظبا على هذه العبادات، كان حريص عليها. وأما الإنسان الذي أصيب بفتور يجب عليه أن ينتبه إلى نفسه وأن يزيد من إيمانه، وذلك بالطاعات المشروعة. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول هل جريان الشيطان حسي أو معنوي، أو هذا الأمر مجازي، يعني التعبير عنه مجازي؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الجريان حقيقي، أن هذا الجريان حقيقي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه حقيقي. وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة ذهبوا إلى أن هذه يعني أمور معنوية، لكن الراجح بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم، ولذلك الجريان هذا حقيقي. والإنسان عفوا الشيطان أعطاه الله عز وجل صفة التكيف، ولذلك الشيطان قد يتشكل بصورة آدمي، قد يتشكل بصورة ثعبان مثل ما ذكرنا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنواع الجن والشياطين، وذكر منهم من يطير ومنهم من يرحل وينزل كالبشر، وذكر أصناف عديدة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بالنسبة للجريان هذا حقيقي، بارك الله فيك. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد،
بارك الله فيك وجزاك الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك
يا شيخ. عندي سؤال عن ما يقال أن الإنسان ما يمنع من دخول الجنة إلا أن يموت.
نعم. سورة يعني آية الكرسي.
أيوة.
أها. أيوة.
ما معنى الكلام هذا يعني؟
إن شاء الله. مرحبا أبو محمد. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا. اخفض التلفزيون أبو محمد.
إن شاء الله. أخبارك مين؟
تفضل.
والله عندي سؤال شيخ. أنا مرة واحدة رحت أبو ظبي.
إيه.
وطلعت قبل صلاة العصر، صحيت على داغين من فوق يعني. ويوم جيت هنا وصلت يعني العصر، صليت العصر ما توضي.
ما توضيتي؟
إيه ما توضيت يعني، يعني ما سعى علي داغي خلاص، ما تحت الداغي أتوضى من جديد.
طيب وبعدين؟
يعني ما توضيت يعني جود.
أم محمد، أم محمد أنت تقولي رحتي أبو ظبي قبل صلاة العصر.
أيوة.
وين صليت العصر؟
لا طلعت من أبو ظبي وجيت الشارجة.
طلعت من أبو ظبي وصلت الشارجة قبل أيوة. العصر.
يعني مأذن العصر.
اي وكنت على وضوء.
توضيت من أبو ظبي متوضية.
توضيت أبو
ظبي.
اي توضيت في أبو ظبي ومسحتي على الدلاغات.
اي هناك يعني توضيت. جيت هنا على أي وضوء ما توضيت على تحت الهاتف.
اي ما توضيتي مرة ثانية يعني.
لا.
وأنت ما انتقض وضوءك، وضوءك على ما هو عليه.
لا على هو انتقى يعني.
ولا نمتي في السيارة، ما نمتي.
لا ما نام الحمد لله.
طيب. طيب يا أبو محمد أبشر.
السؤال الثاني شيخ، أنا وايد يعني أنسى في الصلاة يعني، يوم أسجد يوم ساعات يعني أصلي يعني 4 ركعات أقول مصليت مصليت.
إيه.
يعني أسجد هذا مال السهو. إيه وايد يعني أنسى يعني، أنا مثل الشيخ الوسواس داخلني.
إيه إن شاء الله.
شيخ
إن شاء الله.
وبعدين يعني هذا استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان. سؤال الثاني. إيه يعني أصلي ساعة يعني الشفاء والوتر يعني أصلي القيام يعني ده أقوم يعني 2 أو 3 أو 4 أصلي.
إيه.
بس يعني ساعات أنسى يعني أصليت الوتر ما صليت يعني مرة ثانية أصلي هالوتر. أرد أرجعها يعني. وبعدين أنسى في يوم أصلي الشفاء أنسى أقول هذه يعني في خاطري نسيت ما نسيت. يعني أتذكر يعني في خاطري أقول أنا الشفاء.
إن شاء الله أبشر يا أم محمد.
أي والله شيخ.
خاطرك شيء بعد؟
لا شكرا. شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ يقول تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. كما نعلم يا شيخ سياق الآية هنا يتكلم عن التوبة مولى تبارك وتعالى في قوله فمن تاب ثم فإن الله يتوب عليه، لماذا لم يختم تبارك وتعالى فإن الله تواب رحيم كونه تكلم عن التوبة وقال إن الله غفور رحيم، لم يقل إن الله تواب رحيم لأنه يتكلم عن مولى عن التوبة.
نعم إن شاء الله
في بداية الأمر تبارك وتعالى.
طيب إن شاء الله أمينة.
بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
مرحبا يا أمينة مرحبا. طيب عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول الحمد لله يعني خلال السنتين الماضيتين أصبح عند الناس يعني وعي ويقظة في جوانب صحية وأشياء كثيرة، يعني يقول حتى توضع استراتيجيات وشيء من هذا القبيل. يقول هل يمكن أن يضع المسلم استراتيجية في مسائل دينه في مسائل عباداته وطاعاته؟ أخي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن نعلم بأن الأصل في خلق الخلق إنما هو لعبادة الله عز وجل، ولذلك أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات أن يعلم الإنسان بأنه إنما خلق لغاية. ما هي الغاية؟ عبادة الله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا فهم المسلم هذه المسألة ما احتاج إلى استراتيجيات ولا احتاج إلى خطط. لماذا؟ لأن الشريعة رتبت للمسلم أموره الشرعية الدينية. فانظر يا أخي الفاضل إلى الصلوات الخمس كيف هي مرتبة على يوم الإنسان وعلى ليلته بنظام بديع. من تأمل هذا عرف عظمة هذه الشريعة. ولذلك المسلم يوميا عنده الصلوات الخمس مرتبة على حياته، مرتبة على شؤونه، على أموره. إذا واظب عليها فقد حصل خيرا عظيما. عندك صيام شهر رمضان شهر في السنة، عندك حج بيت الله الحرام مرة في العمر، عندك قضية الأذكار والأدعية وبقية الأعمال، هذه كلها هي في واقع الأمر مرتبة للإنسان، مرتبة للإنسان. ولذلك دين الإسلام دين نظام، نظم حياة الناس من خلال هذه الطاعات وهذه العبادات. من نزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تلقائيا، ما يحتاج أن يأتي بورقة وقلم ويرسم الخطط الخمسية والعشرية والخمسينية، لا، حياته مرتبة. ارجع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، تجد بأنك تلقائيا أنت في يوميا في عمل وفي عبادة وفي نشاط وفي طاعة. ولذلك قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن حي والكافر ميت. لماذا؟ لأنه ما عرف دوره في مسرح هذه الحياة، ما يدري لماذا خلق. المسلم لا يدري ويعلم ويعرف، ولذلك يستجيب لله تعالى. وهذا لا يمنع أن الإنسان يفكر مثلا بأنه سنويا إذا يسر الله له أو هو يجمع نفسه يبني مسجد مثلا. الآن مساجد في الخارج يعني ممكن سعرها زهيد، يستطيع من كانت أمور الاقتصادية متوسطة يستطيع يبني، يزور الجمعيات الموجودة في الدولة ويعطونه كشف بالمساجد. هذا طيب إن الإنسان يضع له خطة يقول والله سنويا أبغى أبني مسجد، أو كل خمس سنوات يجمع له مبلغ. لا بأس أيضا الإنسان يعطي نفسه تفكير في أن يحفظ القرآن، يقول أريد أن أحفظ في كل شهر مثلا مثلا 10 أوجه مثلا. أريد أيضا طلب العلم، يريد أن يطلب العلم ولا يعني يجعل هناك سقف معين لطلب العلم. هذه أشياء طبيعية جدا هي موجودة. متى ما أن الإنسان رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، متى ما انفهم عن الله وعن رسوله بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، استنار له الطريق ووضحت المعالم وأضيء له الدرب، وعرف بأنه يعيش في واقع الأمر في شريعة نظمت، هي نظمت له حياته، ما يتكلف ولا يحتاج إلى خبراء ولا يحتاج إلى مستشارين ولا يحتاج إلى يعني تعب أبدا. الشريعة هي التي نظمت للإنسان حياته ووضعت له هذه الأشياء. صلى الله تعالى يفقهنا وإياك وجميع المسلمين في دينه. أبو محمد من عمان يسأل يقول: يعني آية الكرسي من قرأها لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، يقول ما معنى ذلك؟ أبو محمد رضي الله عنك وبارك فيك، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. أعظم سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. آية الكرسي هذه اشتملت على عدد كبير من أسماء الله تعالى الحسنى، وفيها يعني أشياء عظيمة. ولذلك آية الكرسي هذه من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سأل العبد ربه به سؤالا أعطاه، وإذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له سبحانه وتعالى. آية الكرسي اشتملت على ذكر عدد كبير جدا من أسماء الله تعالى الحسنى، اشتملت على بيان عظمة الله عز وجل، اشتملت على بيان عظم خلق الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي، فكيف بالعرش؟ العلماء يقولون الكرسي غير العرش، العرش هو سقف المخلوقات، أما الكرسي فهو موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل وعلا، كما فسر ذلك ابن عباس وارتضاه السلف من أهل السنة والجماعة، ولذلك الكرسي وسع السماوات الأرض، وجاء في الحديث أن السماوات والأرض هذه بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. تخيل درهم، درهم رميته في صحراء، هل يمكن أن تقول والله هذا الدرهم بالنسبة للصحراء يساوي كذا وكذا؟ أبدا. وهذا يدل على عظيم خلق الله عز وجل، وصدق الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك آية الكرسي يا أخي الفاضل مهم جدا لكل مسلم أن يقرأ في تفسيرها، مهم جدا، لأن أغلب الناس الآن يحفظون آية الكرسي لكن ما يعرفون المعاني اللي اشتملت عليها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآيات، آية الكرسي. ولذلك أخي الفاضل جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة آية الكرسي عقيب الصلوات المكتوبات، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها لم يمنعهم، أن لا يمنع المسلم من دخول الموت إلا أن يقرأ هذه السورة، وكأن هذه السورة العظيمة سبب من أسباب دخول الجنة، متى؟ إذا الإنسان فهم معناها وعمل بمقتضاها، عمل بمقتضاها، اشتملت على يعني تعظيم الرب جل وعلا، وعلى التأله لله والتنسك له والعبادة له وحده ولا شريك له، وعلى تعظيم أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السورة النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءتها بعد كل صلاة، وأن الإنسان لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يقرأ هذه الآية، عفوا أنا قلت السورة، الآية. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا رحت أبو ظبي ورجعت إلى الشارقة، تقول وصلت على الأذان، كنت توضأت في أبو ظبي ومسحت على الجوربين، تقول وصليت العصر، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلاتك صحيحة ولله الحمد. يعني كون الإنسان توضأ بأبو ظبي وإذا وصل الشارقة لازم يعيد الوضوء؟ لا، لو توضيت هنا وسافرت للهند ولا السند ولا أقصى الأرض وأنت على وضوئك تصلين الحمد لله. البلدان والأماكن والأزمان ما تنقض الوضوء، ما تنقض الوضوء. فالإنسان إذا مثلا أنت توضيت في الشارقة ورحت مكة عمرة وما انتقض الوضوء، الطفين وتسعين وتصلين الحمد لله بهذا الوضوء اللي توضيتيه في الشارقة، ولا رحت أمريكا ولا رحت أستراليا ورحت أي دولة، ما دام ما انتقض الوضوء وضوءك صحيح. فالسفر والزمان والمكان هذا ليس من أسباب من نواقض الوضوء، نواقض المعروفة، الخارج من السبيلين، خروج الدم الفاحش الكثير من البدن، النوم المستغرق، هذه اللي ذكرها العلماء بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا كثير ما أسهو في الصلاة، ويعني ما أشك، صليت 4 ركعات أسجد للسهو، كذلك حتى تقول في قيام الليل أصلي الشفع والوتر الساعة 2 وبعدين ما أدري أنسى أو شيء من هذا القبيل. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للنسيان طبيعي، لا تحملين نفسك شيء وتوهمينها أنك والله أنت الآن يعني في حالة غير طبيعية، لا 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 أبدا، النسيان كل شباب ينسون الآن، شباب شباب يصلون وينسون. النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، ونسيانه لأجل التشريع حتى نعرف نحن كيف نتصرف إذا نسينا في الصلاة. الصحابة نسوا، لكن أهم شيء الإنسان لا يستسلم للسهو والنسيان، ما تستسلمين له، تحاولين قدر المستطاع أنك تجاهدين نفسك، قدر المستطاع أنك يعني تستحضرين حالة الصلاة، تركزين في القراءة، تحرصين على أن تطيلي شوي في الركوع والسجود والجلوس أيضا بين السجدتين والجلوس للتشهد، لأن هذا سبب معين، على خلاف ما يذهب إليه بعض الفقهاء من أن الاستعجال هذا يمنع ذهاب الخشوع، وهذا غير صحيح، وإن كان يروون في هذا بعض الآثار، لكن عموما أنت بارك الله فيك تصلين صلاة بطمأنينة وبسكينة، تطيلين في الركوع، تطيلين في السجود، في القيام، في الجلسة بين السجدتين، في التشهد، وإن شاء الله بإذن الله يعني يروح عنك النسيان. أنا أنصحك بعض النصائح،
الأمر الأول إذا جيت تصلين حاولي قدر المستطاع يا أم محمد ما تصلين إلا أنت فرغتي نفسك من المشاغل، والحمد لله الحريم ما يجب عليهم صلاة المساجد، الرجال هم اللي يجب عليهم الصلاة في المساجد، أنت معك وقت، عندك الآن أوقات الصلاة يعني طويلة بالنسبة لك كامرأة في البيت، تصلين في أول الوقت أوسط الوقت آخر الوقت، أهم شيء أنك تتفرغين للصلاة، ما تدخلين وأنت مشوشة أو أنت مشغولة أو بالك مشغول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المكان، تصلين في مكان أيضا ما في أي شيء يشوش عليك، لا تلفزيون لا مسجل لا راديو. احرصي على المكان، والمصليات في البيوت سنة، خلي لك مكان في البيت سميه مصلى أو مسجد تصلين فيه، هذه سنة، يعني هذه السنة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ويشجع عليها أصحابه ويصلي في هذا المكان من باب التشجيع لهم. المسألة الثالثة مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل ما يتعلق بإطالة الصلاة، أطيل الصلاة. في مسألة رابعة، إذا كان أحد من البنات أو العيال في البيت طيب أن يصلي فيك الفريضة، قولي له صلي في الفريضة، حد العيال يروح يصلي في المسجد وإذا رجع قولي له صلي في، أو حد البنات من بناتك يصلون فيك، أو زوجة الابن إذا كان في البيت ساكنة معك تقول تعال صلي صلي في الفرائض الفريضة، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء إذا كان فعلا عندك نسيان كثير، هذه ساعدك بإذن الله على أنك تضبطين صلاتك. تقول والله ما عندي أحد أبدا صلي، وإذا شككتي تقول ناقص عندي نقص ها جيب الزيادة، واستدل السوء قبل السلام. صلاتك في الليل نفس الشيء، أنت تقول قمت الليل تقولي ما أدري والله أنا صليت الوتر أول الليل ولا ما صليته، صلي مرة ثانية لأنك شككتي أنت الآن، شككتي صلي مرة ثانية. بارك الله فيك يا أم محمد. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني في قول الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، تقول لماذا ختمت هذه الآية باسمين من أسماء الله تعالى وهما الغفور الرحيم ولم تختم بالتواب الرحيم مع أن الآية نسقها جاء بذكر التوبة. أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن تدبر القرآن مما أوجبه الله عز وجل، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قل جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ولذلك تدبر القرآن نعمة من نعم الله عز وجل. المسألة الثانية أخت الفاضلة بارك الله فيك، أحيانا من يعني أساليب القرآن أن النظم القرآني إذا جاء بسياق معين وجاءت المفردات على نسق واحد يأتي آخر السورة مخالف لما جاء ضمن هذا النظم وضمن هذا النسق ويحمل المعنى نفسه ويحمل المعنى نفسه، وهذا كثير في القرآن ومنها هذه الآية قول الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ولذلك يقولون بأن لو قال فإن الله تواب رحيم هذا عند العرب مستثقل، عند العرب يقولون هذا مستثقل لتكرار الألفاظ، والقرآن فيه البيان وفيه البلاغة ويتفجر بيانا وبلاغة، ولذلك قال جاء كثير من آيات القرآن لما يأتي ذكر مفردات تحمل اللفظ الواحد تاب يتوب تاب يأتي آخر الآية مخالف لما ورد حتى لا يصبح الكلام مستثقل، هكذا ذكر العلماء في هذا المعنى الذي أشرت إليه. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة رجل مريض وكبير في السن ليس بقريب لها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم لبس العدسات اللاصقة أمام الزوج إذا أرادت المرأة أن تلبس عدسات
أمام الزوج؟
هو يعني تلبسهم أمام زوجي
إن شاء الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك يا رب. أبو محمد من أبوظبي والله.
ونعم تفضل أبو محمد.
الله يجزيك خير والله. عندي سؤال طيب أمرك شيخ بخصوص عندي مبلغ.
أي.
وأن إنسان يعني من التقاعد أخذنا من التقاعد وحطيت في البنك.
أي.
على أساس يعني أخذ الأرباح البنك الإسلامي يعني بنك الإسلامي أخذ أي. الأرباح منه ويصرف على البيت والأولاد وكذا والمدارس والحاجات خفيفة يعني. لكن السؤال يعني هل يعني بخصوص الرأس المال المحفوظ في البنك هذا يعني لو أنا كل سنة أشيل منه المبلغ وأزكي معناته بيخلص المبلغ يعني هل في مجال يعني ما زكي على رأس المال يعني ولا؟
إن شاء الله. أبشر مرحبا محمد.
الله يعافيك إن شاء الله.
محمد.
أيوة نعم.
تفضل.
سألتك جزاك الله خير أنا ما أدري عاد سؤال ثاني تبغي بغيت أسأل الشيخ جزاك الله خير.
تفضل أنت على الهواء يا أبو محمد.
أيوة جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ جزاك الله خير. بالنسبة نحن نسافر سياحة وكذا.
إي.
هناك الولد عند بيت مستاجر يعني هو شغال هناك أسبوعين ثلاث كيف عن نقصر نجمع شيخ ولا كيف ما أدري عاد.
كم
أسبوعين ثلاث نقصر نجمع.
أسبوعين ثلاث.
اي نعم.
وعندكم مقر هناك يعني قصد في البيت عندكم غرف ترتاحون فيها وتسكنون فيها ولا؟
اي نعم نعم موجود سكن وهذا اي نعم اعتبر بيتنا يعني بس ما ادري فمسافرين يعني مره اسبوع مره اسبوعين مره ثلاث اسابيع كذا. البيت الولد مستاجر صار سنتين هناك شغال هناك.
اجار
اجار اي نعم.
طيب ابشر اخوي محمد.
جزاك الله خير. سؤال ثاني ممكن جزاك الله خير؟
ممكن ممكن.
شيخ نحن تعرف إمام النسك كان جزاه الله خير كان قص قال عن 15 سنة صديقنا وكل شيء وهذا بعدين تعرف الجماعة أذوا قال والله يتأخر على الصلاة ومرات يهمل المسجد كذا والنظافة الأشياء كذا يعني سبحان الله غير هذا نحن مرتين ثلاث اشتكينا المهم قال لنا أثم ولا ما أدري عاد
يا أبو محمد اللي أن تقول عندكم إمام مسجد من 15 سنة مهمل ويتأخر عن الصلاة والنظافة نظافة المسجد ولا نظافة شخصه هو؟
لا نظافة المسجد
ما له علاقة هو بالنظافة
لا لا شيخ تعرف يعني في موظف موجود هنا ينظف بس فلان تعال أوقع عليه وخلي يروح شوف المكان شوف فخات كذا أنت ما نظف كيف وقع لك
يعني هو هو مسؤول عن الفراش اللي في المسجد
إيه نعم إيه نعم يوقع كل يوم كل
أنتم اشتكيتوه
اي نعم
لكن نصحته قبل
والله نصحنا كثير يعني
اي
عن صلاه تقصير في الصلاه مرات صلاه جهري سرعه يصلي يعني نقول له شيخ ما يصير انت الحين ما تقدر كيف تركع قال لي ثلاث انفار شجع 10 انفار ثلاثه اللي وراء على طول مؤذن وكذا قال لي ابلع 10 انفار المهم ما اللي حصل
واللي ينتقد أنت فقط ولا مجموعة المسجد؟
لا لا والله كثير
كثير. طيب أبشر يا محمد أبشر.
جزاك الله يا شيخ شكرا.
مرحبا ومسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بسألك عن العمرة بالنسبة للإحرام.
إيه.
هل يجوز على المرأة يعني بعد ما أحرمت أن تشيل تشيل عباتها مثلا توصل للفندق هناك عند في الكعبة في قصدي في مكة وتشيل عباتها مثلا تسخت أو شيء أو يعني تبدل شيء من ملابسها مثلا أو تعتمر بالملابس اللي هي حرمت فيها
إن شاء الله أبشر يا محمد
بالنسبة بعد بالنسبة للنقاب هل يعتبر هل ترفعه لفوق بعد الإحرام بعد ما تحرم أو إنه تشيله كامل
إن شاء الله
في من النقابات ترفع على فوق
إن شاء الله
بالنسبة للكمام في العمرة بعد
إيه؟
أنا من النوع اللي مثلاً أضيق شوية ما أداني ريحة أو شيء فعادي يجوز نلبس الكمام في العمرة
إن شاء الله
بالنسبة بعد صلاة العصر بعد دكتور إحنا أنا توني صليت العصر ونسيت التشهد الأول
إيه؟
ذكرته في الركعة الثالثة وأنا سمعتك بحد بالبرنامج هذا أن نسجد سجود السهو يعني قبل التسليم
إيه
لكن بعد نسي
هذه عصر اليوم ها؟
هي.
هي.
لا عصر عفوا الأمس
أمس
أمس نعم هي نعم
طيب
فأنا تذكرت بعد إني ما سلمت يعني ما سجدت للسهو بعد فترة كبيرة بعد مرور يمكن 5 ساعات. إيه
طيب.
تذكرت.
إن شاء الله.
شكرا دكتور شكرا.
مرحبا محمد مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بالنسبة لي أم محمد من اليمن تسأل تقول هل يجوز للمرأة زيارة الرجل الكبير في السن الذي ليس هو من أقاربها لكونه مريضا؟ أم محمد بارك الله فيك، يجوز للمرأة زيارة الرجل الكبير في السن الشيخ الفاني إذا كان مريضا، لا حرج في ذلك. وقد بوب على هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت بلالا حينما هاجر، وزارت أباها أبا بكر أبو بكر الصديق حينما مرض، وقد مرض هو وبلال، وبلال مرض وأخذ ينشد يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر إلى آخر ما ذكر، ولذلك زارته، وأيضا زارت أباها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلى هذا العلماء رتبوا هذه المسألة، قالوا يجوز للمرأة الأجنبية أن تزور الرجل الكبير في السن إذا كان مريضا وهو شيخ ثاني شيخ ثاني، أما المرأة الشابة فلا يجوز له. ولما أقول أجنبي ليس المعنى الأجنبي بما يفهمه بعض الناس، لا، أجنبي عنها يعني ولد عمها مثلا، لأن هذا يسمى أجنبي في باب النكاح، ولد خالها مثلا، ابن عم الوالد، ابن عم كذا مثلا، هذا المعنى. فإذا كان يعني من العائلة أو قريب أو من القبيلة، رجل كبير في السن وصالح ومأمون ولا يخلو بك ولا تخلين به، يجوز ذلك. أم محمد من اليمن تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تركب عدسات لاصقة ملونة لزوجها إذا طلب ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا تزينت لزوجها ومن جملة ذلك لبس العدسات الملونة برغبته وطلبه فلا بأس بذلك، بشرط ألا يكون في لبسها ضرر على المرأة، لأن من النساء من ثبت بأنهن تضررن من لبس العدسات هذه الملونة، ومن النساء من يعني لا تعاني شيئا إذا هي لبست العدسات الملونة، وأيضا لا تكون دائمة وإنما هي للزوج فقط ولا تظهر بها خارج يعني البيت، وتستعمل هذا للزوج استعمالا مؤقتا. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا رجل متقاعد، وضعت مبلغ من المال في مصرف إسلامي يعطيني أرباح، يقول علشان عندي أولاد وعندي كذا وكذا أصرف على البيت وكذا، يقول بالنسبة للزكاة كيف أخرج الزكاة يعني في هذه الحالة؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي لك أنت إذا كان المال هذا في حساب توفير والبنك يضمن لك رأس المال الذي هو المبلغ ويعطيك أرباح، فيجب عليك أن تزكي المال كله بأرباحه، لأن هذا مال قابل للنماء، الوعاء الآن هو الذي أنت وضعت هذا المال فيه، هذا قابل، هذا يجب عليك أن تزكيه لأنه قابل للنماء، والآن شغلته يشتغل. فقضية تقول والله أنا طيب إذا زكيت بيروح الأرباح، يعني هذا يسد هذا، أنت الآن الأرباح اللي تأتيك ولله الحمد يعني تخرج منها الزكاة وتسد أيضا الأشياء الضرورية والحاجية بالنسبة للبيت. محمد من أبوظبي يقول يعني أسافر سياحة إلى دولة ابني فيها هناك مستأجر بيت وأمكث 2-3 أسابيع، يقول أقصر وأجمع إذا ذهبت هناك، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك من أبو ظبي، إذا كان الحال كما وصفت فلك القصر والجمع، وقد اختلف العلماء في المدة التي يقصر فيها المسافر ويجمع، فذهب الجمهور إلى 4 أيام فأقل، وما زاد فإنه يكون مقيما يعني يصلي صلاة مقيم. والقول الثاني وهو الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنه 19 يوما أو 20 يوما، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يبقى مسافرا ما لم يعزم إقامة، ما لم يعزم إقامة، يعني ابنك هذا ما يقصر ويجمع لأنه عزم إقامة، أما أنت رايح 2-3 أسابيع فتقصر وتجمع، وهذا هو القول الراجح. محمد يقول في إمام تقريبا عندنا من 15 سنة يقول يعني بينه وبينه ألفة وشيء، يقول يعني للأسف يتأخر أحيانا، يهمل في المسجد، ما يتابع فراش المسجد، يقول اشتكينا علينا شيء. أخوي محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأئمة المساجد ولله الحمد خاصة في الدولة هناك رقابة شديدة عليهم من الجهات المسؤولة والمختصة بالمساجد، وهناك تقارير تكتب عنهم ولاحظات وفي تفتيش، لكن إذا كان مسجدكم مهمل أو مسجد خاص فليس للإمام يعني التفلت من الواجبات والحقوق التي منوطة بعنقه، يكون والله بعيد عن المنطقة أو بعيد عن المفتش. يجب عليه أن يراقب الله عز وجل، يجب عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، فإذا غابت عين الرقيب البشري فلا ينسى عين الرقيب الذي هو الله جل وعلا، من أسمائه الرقيب سبحانه وتعالى، وهذه أمانة، المسجد أمانة في عنقه سيسأله الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مسجدا وجد نخامة في قبلة المسجد تغيظ وغضب وحكها وطيب مكانها وقال من فعل هذا؟ قال الإمام فعزله، قال لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. فيجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يقوموا بالمهمة خير قيام، وهذه نعمة من نعم الله فتحها الله عز وجل على أئمة المساجد، يحرصون على الصلاة الخمس، يراجعون حفظ القرآن، يستغلون الوقت بقراءة القرآن وبذكر الله وبطلب العلم. يعني بركات هذه الوظيفة ما تعد ولا تحصى، ما تعد ولا تحصى. فعليه من يتق الله وأن يقوم خير قيام بهذه المهمة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بموضوع الشكوى، الشكوى تأتي متأخرة. لماذا أنا سألتك قلت لك يعني نصحته؟ قلت لي نعم نصحته المرة الأولى الثانية الثالثة وهو يعني مقيم على مخالفاته ومقيم على إهماله، لكم الحق الكامل في طلب تغييره، قل له يعني اطرحوا عليه فكرة أن ينتقل للمسجد آخر وتبلغون الجهة المختصة، إذا رفض لكم الحق الكامل يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما تقدم إليه رجل يشتكي معاذ بن جبل بسبب إطالته الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذل هذا الصحابي ولا عتب عليه ولا لامه ولا عنفه أبدا، بل أخذ بقوله وتغيظ على معاذ، فجيء بمعاذ يقول الراوي فوعظه موعظة ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب مثلها، يقول أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، وفي لفظ أفتان أنت يا معاذ. ومعاذ يحاول يعتذر والنبي عليه الصلاة والسلام يعني تغيظ عليه وغضب عليه. ولذلك يقول العلماء يجوز لجماعة المسجد أن يرفعوا دعوة على الإمام إذا كان فعلا عنده تقصير ومخالفات، أما التهمة أما التجني هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز الإنسان أنه يتجنى على إمام المسجد أو يظلم إمام المسجد أو يكذب على إمام المسجد مثلا، هذا حرام ولا يجوز ما دام أنه قائم. بعض الناس والعياذ بالله مؤذي، في بعض الناس مؤذي، مؤذي في مساجد أعرفها جيد عندهم ناس مؤذين يوميا، عنده ملاحظات على الإمام، خلاص أصبح يسري بدمه الانتقاد، أنت قصرت طولت فعلت هذا كذا هذا كذا، غير صحيح هذا. لكن إذا وجد الخطأ من الإمام لجماعة المسجد الحق الكامل إن نصحوه المرة الأولى والثانية والثالثة وهو يرفض ويأبى ويتكبر أن يرفع إلى الجهة، هذا حق مشروع ولله الحمد كفلته الشريعة، وكما ذكرت أنا في هذا الحديث والحمد لله الجهة المسؤولة في الدولة هنا تقبل الشكاوى وأيضا ترتب يعني أشياء على الشكوى المرفوعة إليها. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول يعني بالنسبة لي المرأة التي تريد أن تذهب إلى العمرة هل يمكن أن تغير ثيابها اللي أحرمت فيها؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحرمة إذا دخلت في الإحرام ثم وصلت مكة اتسخت ثيابها أو لم تتسخ وحبت أن تغيرها ما في بأس، سواء كان لسبب أو لغير سبب، سواء كان لسبب أو لغير سبب، عبايتك اتسخت حبيت تغير تغيريها، ثوبك تقول والله ما حاسة أني أصابني عرق أصابني غبار أصابني كذا أبغى أغير ثوب، يجوز يجوز ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء يا أختي أم أحمد بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني بالنسبة للنقاب المرأة المحرمة ما تنتقب، طيب هل يمكن ترفع على رأسها؟ تقول في نقاب يرفع على الرأس، هل هذا يعتبر من محظورات الإحرام؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للنقاب ممنوعة منه المحرمة أن تضعه، أن تضع النقاب على وجهها، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. طيب إذا رفعت المرأة المحرمة النقاب على رأسها هل يبقى هذا من محظورات الإحرام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النقاب جاء المنع منه حينما يكون على الوجه، أما إذا شلتيه على رأسك ولا حطيتيه في جيبك ولا شلتيه في يدك ما عليك الشيء ولله. فإذا رفعتيه على الرأس ما عليك الشيء ولا يكون من محظورات الإحرام. تفضل يا سميرة. سميرة
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا مشرفة يعني اللي عيطت عليكم هذا النهار وتلاقيت بكم وسمعتكم يعني وسمعت صوتكم، إن شاء الله البركة نتاعكم توصل غير لعدنا إن شاء الله هنايا.
آمين.
وأنا عندي يعني سؤال يعني يا رب الحمد لله.
وين السؤال يا سميرة؟ معانا سميرة؟ تفضل يا سميرة. سميرة
ألو،
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
تفضل، وين السؤال؟
السؤال عندي يعني أشخاص يعني الأب نتاعهم مات الله يرحمه يعني، والأعمام يعني ما راش باغين يخليونهم يعني الورد نتاعهم، يعني واش تقولوا في هذا الشيء؟
سميرة ما فهمت سؤالك، سؤالك غير يعني الكلام غير متصل ببعض، أعيد السؤال وخذي بالك وسعي صدرك ارتاحي، ما عندك أي مشكلة، تفضلي.
الحمد لله. يعني عندي
أبوك أنت؟
مش أبوي، أبوي الله يرحمه إن شاء الله. يعني مش أبي يعني كي تكون حجدة يعني أعطت الأولاد صغار أعطت لهم حلورت يعني، والأب نتاعهم توفى والجدة توفت، يعني واش يقولوا في هذا الشيء؟ مام هذه الجدة يعني مصبحتها ما كانتش يعني النشان ولا، والأب نتاعهم توفى، باغي نفهم يعني العموم واش يديروا.
والله الظاهر نحتاج الأخت فاطمة من عجمان ترجم لنا، جزاها الله خير دائما تنقذنا. ما فهمت عليك يا سميرة، الأخت فاطمة إذا استطاعت تتصل الترجم لنا جزاها الله خير. أعتذر منك يا سميرة، أعتذر منك. فضل أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله طيب.
أهلا وسهلا
شيخ. بالنسبة لصلاة السنة إذا أنا صليت السنة وشكيت للرقعات
هي،
هل يجوز أنه تعمل على سجد السهو إذا كان ناقص ولا زايد؟
إن شاء الله.
صلاة السنة، هذا السؤال. السؤال الثاني شغلك الرب كمر، أنا عندي الوالدة عندها مشكلة تقريبا يعني شيء، مشكلة نفسية الوالدة وعلى أخواني كلهم، هذا الناس تقريبا ما عندهم إيمان يعني، إذا الواحد تأخر مثلا من البيت ولا اتصل بالتلفون ما ردت عليه تقوم الدنيا وتنقلب كلها كأنه صار شيء في الحياة يعني. فما أعرف كيف أتصرف معهم.
هذه مين هذه؟
هذه والدتي وأخواتي.
والدتك وأخوانك إذا مثلا اتصلوا عليك وما رديت يعني سوى مشكلة؟
إيه نعم نعم، أكيد دائما يعني ما يأخذون الشيء الخير دائما يتشاومون، يتكلمون على التشاوم، ما يفكرون والله الإنسان مثلا عنده ظرف ولا عنده شيء، شغلهم كله تشاوم، فما عرفت كيف يا شيخنا.
يعني هم يا أحمد قصدك يقلقون يقولون أكيد.
إيه نعم نعم نعم، نعم
أحمد
نعم
صابوا شيء حصل له
نعم
كذا.
نعم مش أنا بس، حتى أخواني كلهم نفس الشيء بعد يعني.
إيه هذا الوالدين يعني ولا الوالدة بس؟
الوالدة وين بتوفي؟ الوالدة وأخواني.
وأخوانك نفس الشيء.
نفس الشيء. نعم.
لكن هم لا يسيئون الظن فيك.
لا 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 لا، هم بس عندهم الوالدة أخوي، أنا كان عندي أخوي الكبير.
إيه يتشاءمون يتشاءمون.
إيه عندهم تشاؤم شديد، ما عندهم الفعل هذا ما عندهم يا شيخ.
إن شاء الله يا أحمد إن شاء الله. طيب.
إيه إن شاء الله، الله يجزيك الخير. السؤال الثاني بالنسبة للثالث بالاستفتاء، إذا الواحد يقرأ على الاستفتاء في الصلاة هل يجوز يقرأ كما دعاء مع بعض ولا لازم دعاء واحد للاستفتاء؟
دعاء الاستفتاء ها؟
إيه.
إن شاء الله.
الله يجزيك الخير يا مولانا.
مرحبا مرحبا.
أفضل الله من
أمثالك. أهلا أهلا أهلا. طيب الأخت أم أحمد من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للكمام في العمرة تقول أنا عندي يعني أتأذى من الروائح وكذا ممكن ألبس الكمام. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للكمام إذا كان صغيرا يغطي منطقة الأنف والفم فالراجح من أقوال أهل العلم من المعاصرين أنه لا بأس به، أما إذا كان واسعا بحيث أنه يكون مثل شكل النقاب فهذا ممنوع، وإذا احتجت إليه البسي وعليك فدية. ما هي الفدية؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول أمس صليت العصر وتقول نسيت التشهد الأول وتذكرت في الركعة الثالثة وقلت سأسجد للسهو وتقول نسيته أيضا ما تذكرت إلا بعد 5-6 ساعات، ما العمل؟ أختي أم أحمد كان الواجب عليك أنك تسجدين حتى لو تذكرتي بعد 5-6 ساعات، لأن أهل العلم اختلفوا في سجود السهو متى ينتهي وقته، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينتهي إذا خرج الإنسان من المسجد إذا كان من الرجال أو المرأة قامت من مصلاها، هذا قول. قول الثاني قالوا ينتهي وقته إذا طال الفصل إطالة فاحشة طويلة يعني مثل 5-6 ساعات اللي ذكرتيها، قالوا هذه فصل طويل. من أهل العلم من قال إذا دخل عليه صلاة ثانية سقط سجود السهو، من أهل العلم من قال لا يسقط سجود السهو يبقى لأنه واجب من الواجبات. أنا أشوف لك يا أخت الفاضل من باب الاحتياط تسجدين الآن سجدتين للسهو بنية ما حصل لك في صلاة العصر اللي بالأمس وما يضرك شيء ولله الحمد، أسجد الآن قولي الله أكبر، تسجدين السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر، تسجدين السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى الله أكبر وتسلمين مباشرة ما تجيبين تحيات. بارك الله فيك. طبعا سميرة من فرنسا بارك الله أشكرها على دعائها وحرصها وعلى متابعتها، لكن مشكلة ما فهمت سؤالها، ويعني قلنا لعل الله عز وجل ييسر من يذكر لنا مثلا، أو الأخت سميرة ممكن تبعثين سؤالك باللغة العربية على الواتساب اللي خاص بالبرنامج، والآن المخرج يساعدنا يعطيك الرقم لك ولغيرك تبعثين سؤالك على هذا الرقم. أحمد من دبي بارك الله فيه يقول يعني إذا شكيت في صلاة السنة في عدد الركعات يعني هل فعلا أستعمل مثل ما أستعمل يعني الأمر في الفريضة؟ الجواب نعم يا أخي أحمد، السنة كالفريضة في مسألة النقص والزيادة، فإذا حصل عندك زيادة في السنة تسجد بعد السلام، إذا حصل عندك نقص في السنة تأتي بهذا النقص إذا كان ركنا، وإذا كان واجبا تأتي به إذا كنت في المحل يعني محل الركن محل الواجب، وإذا فاتك تسجد للسهو قبل السلام. أحمد من دبي يقول عندي الوالدة وبعض إخواني إذا اتصلوا علي مثلا وما رديت يعني يصابون بحالة من يعني الغضب ويتشائمون ويعتقدون بأنه حصل شيء من هذا القبيل، يقول كيف يعني أعالج هذه المشكلة؟ أحمد بارك الله فيك، أولا واضح بأن الوالدة تعزك وتغليك وتحبك، لأن واضح أن هذه الحالة التي تعتريها إنما سبب ذلك المحبة، وكذلك إخوانك، فهذا يعني جانب لا تغفله، لأنك إذا ركزت على الجانب الآخر ربما يعني تسيء الظن بهم أو يعني تتعامل معهم تعامل آخر، فاشكرهم على هذا، اشكر الوالدة وقل لها جزاك الله خيرا، اشكر إخوانك وأخواتك على هذه المحبة العارمة، على هذا القلق عليك إذا مثلا ما يعني رديت على الاتصال، ووجههم قل لهم الأمور بيد الله، الأعمار بيد الله وكل شيء بيد الله عز وجل، واطمئنوا أنا بخير أعيش في بلد طيب أمن وأمان استقرار، أحيانا أكون مشغول عملي كذا وكذا، ابعثوا رسالة أنا سأرد عليكم، يعني حاول قدر المستطاع أنك تحلحل هذه المشكلة اللي, 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 اللي عندهم فيما يخص قضية الخوف عليك. يا أحمد بالنسبة لدعاء الاستفتاح تأتي بدعاء واحد إذا استفتحت ولا تأتي بجميع الصيغ، لكن يجوز أن تأتي بصيغة ثانية في الصلاة الثانية. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.